السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا أن هدف الله من خلق الإنسان هو الكمال، وأن هذا الكمال يتحقق في عصرنا من خلال رسالة الله، وأن رسالة الله هي القرآن الكريم والسنة النبوية. لحد هون وصلنا. يعني بعبارة ثانية، بحسب سير اللقاءات السابقة، الآن أصبحت مسلماً. أول شيء كنت باحثاً، ثم أصبحت موحداً، الآن أصبحت مسلماً. ولكن أنا مسلم من دون تحديد المذهب. أنا أؤمن بالقرآن الكريم كله من دون زيادة ولا نقصان، وأؤمن بأن عديل القرآن في تحقيق الهدف هو السنة النبوية. سؤالي، أين هي السنة؟ لأنه تقدم معنا سابقا أن الذي يحقق هذا الكمال هو السنة، إضافة إلى وجود ولي عارف كفؤ عادل ليحدد أولويات الأمة ويخطو بها نحو التكامل. في عندي موضوع أين هي السنة، وبعده في موضوع أين هي ولاية الولي العارف الكفؤ العادل. أبدأ من السؤال، أين هي السنة؟ هل أنا كمسلم بقول لك أين، إذا قلت لي أين هو القرآن، أأتي لك بالقرآن، أقول لك هذا هو القرآن. القرآن مشخص محدد. هلا قاعدين بالمسجد، ثار منا حدوا في قرآن، بقول لك هذا هو القرآن، هذا هو رسالة الله. طب إذا قلت لك أين هي السنة النبوية، ما هو جوابك كمسلم؟ هل عندك جواب واحد أو في اتجاهات؟ حصول الاتجاهات كيف حصل؟ لماذا حصل؟ لماذا أصبح المسلمون مذاهب؟ هذا الأمر له علاقة بالسؤال أين هي السنة؟ حتى أجيب بشكل موضوعي على هذا السؤال، بدي أعمل مشهد لأين هي السنة، لجواب أين هي السنة في التاريخ الإسلامي الرسمي إن صح التعبير، يعني بعبر عنه بتاريخ مدرسة الخلفاء، لأنه بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله فيك تقول في مدرسة السلطة وفي مدرسة المعارضة. مدرسة المعارضة هي مدرسة علي بن أبي طالب عليه السلام، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لأنه مقابل مدرسة السلطة ما كان في مدرسة بالبداية كمدرسة إلا مدرسة الإمام علي عليه السلام. هلا بدي أعرض إنه أين هي السنة في مدرسة السلطة في التاريخ الرسمي، في تاريخ بين هلالين الخلفاء، في تاريخ السلطة. لذلك ما بدي هلا أحكي عن أين هي السنة في المدرسة المعارضة، في مدرسة الإمام علي، في مدرسة أهل البيت والعترة. هلأ كلامي كله اليوم إن شاء الله فقط في مدرسة السلطة، حتى واحد ما يدخل الأمور ببعضها. يعني هلأ أنا بدي يكون محايد وعم بقرأ التاريخ. أين هي السنة في مدرسة السلطة؟ رغم أن السنة النبوية هي عديل القرآن الكريم، وهي التي تحقق مع كتاب الله هدف وجود الإنسان وسر خلقه وكيف يحقق كماله، اللافت في التاريخ الإسلامي حدث غريب، أنه أول ما استلم أبو بكر السلطة الحكومة قام بإجراء هو منع نشر الأحاديث النبوية. ورد طبعا هؤلاء عم براهم من تواريخ السلطة مش من تواريخ المعارضة، يعني هو من كتب أهل السنة عم براهم. ورد أن أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أن تولى الخلافة قال للناس: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد خلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فما سألكم فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. هذا حديث رسمي من رأس السلطة الحاكمة. ابنته السيدة عائشة هي تروي عن أبيها أنه في ليلة من الليالي كان قلقا، فسألته عن سبب قلقه. في اليوم التالي هو قال لها: أي بني هلمي بالأحاديث التي عندك، فدعا بنار فحرقها. وبتقول هي أنه كان في 500 حديث مكتوب فحرقها. هذا بالنسبة لما حدث في زمن أبي بكر. طبعا هو في تعليل لإله بيقول: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذلك. أنه عم يحكي أنه تبرير ذلك من باب الاحتياط. في عهد خلفه عمر بن الخطاب سلك عمر مسلك السلف. لما تولى الخلافة أيضا كان ينبه من يذهب من جماعته في الفتوحات المعروفة، الفتوحات الإسلامية، كان ينبههم أن يقللوا من ذكر أحاديث رسول الله. ورد مثلا عن الصحابي قرظة بن كعب: لما سيرنا عمر بن الخطاب إلى العراق مشى معنا إلى حرارة، منطقة اسمها حرارة، ثم قال: أتدرون لما شيعتكم؟ قلنا: تكرمة لنا، عم تكرمنا. قال: ومع ذلك لحاجة، إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم. بشو فلا تصدوهم؟ والفلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن الرسول وأنا شريككم. فلما قدم قرظة بن كعب الكوفة قالوا: حدثنا. فقال: نهانا عمر عن مسألة نشر الأحاديث. الأخطر من ذلك، لأنه هاي مسألة منع نشر الأحاديث ما دامت بعد ذلك، بس الأخطر من ذلك في موضوع السنة النبوية في تاريخ السلطة أن عمر بن الخطاب منع تدوين السنة، منع أن تدون، وهذا معروف في التاريخ، لا أحد ينكره، يعني هذا من واضحات في التاريخ الإسلامي. وأوردوا روايات سيوطي كتب أنه أراد عمر أن يكتب السنن واستشار أصحاب رسول الله، فأشار إليه عامتهم بذلك أنه اكتب، بس عمر ظلوا شهر يستخير الله، آخر شيء عزم: إني فكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، والله لا ألبس كتاب الله بشيء، فترك كتابة السنن ومنع من التدوين بحجة حتى لا يختلط القرآن بالسنة. هذا الأمر منع تدوين السنة بقي في التاريخ، بقي ساريا، السنة لم تكتب. التفتوا بس، أنا عم بحكي عن مدرسة السلطة، ما عم بحكي عن المدرسة الثانية. بالمدرسة الثانية جاي معنا أنه هناك السنة كتبت، بس التاريخ الرسمي للسلطة هو أن السنة لم تكتب هناك. الإمام علي عليه السلام كتب السنة كلها ولا جاي معنا بتاريخ السلطة. السنة لم تكتب، منع تدوينها. في العهود اللاحقة بقيت السنة ممنوعة عشرات السنين. لأجى عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز حكم حوالي سنتين من 99 للهجرة للمية وواحد. عمر بن عبد العزيز عمل قراءة نقدية للحكم الأموي، لأنه كان في ثورات علوية تزعزع الحكم الأموي، وعند مطالب الثورات العلوية، طبعا العلوية بمعنى يعني ثورات أحفاد الإمام علي عليه السلام، العلوية بمعنى النسبة أحفاد الإمام علي. شو بده يعمل حالة تصحيحية؟ أخذ ثلاث إجراءات جريئة جدا عمر بن عبد العزيز. الإجراء الأول منع لعن الإمام علي عليه السلام من على المنابر، كان لوقتها يلعن على منابر المسلمين قبل خطبة الجمعة وخطبة العيد وإلى آخره، منع لعن الإمام علي. طبعا هاي كلها يريد أن يساير الثورات العلوية، بده يعمل معهم نوع من المصالحة. شو عنده المطالب؟ أخذ ثلاث إجراءات أساسية، منع لعن الإمام علي، اثنان أرجع فدكا لأبناء السيدة الزهراء عليه السلام، أنه أنتوا عندكم قصة فدك، هذه فدك قديش الآن خذوها. ثلاثة ألغى قرار منع تدوين السنة. بس هون بين هلالة مدلفت أنه ليش ألغى قرار منع تدوين السنة؟ اللي بيقرأ التاريخ بيعرف أن الثورات العلوية أحفاد علي هم الذين كانوا يطالبون بتدوين السنة، مش غيرهم، هن جماعة السنة النبوية، هم الذين كانوا من أمورهم الأساسية التي يؤكدون عليها أن تكتب السنة النبوية. هو أخذ قرارا بإلغاء المنع، وتحدث مع ابن حزم معروف أحد علماء المدينة أن يكتب السنة، بس هو حكم سنتين. إجا من بعده الحاكم عزل ابن حزم، ابن حزم كتب كم صحيفة وقفت الأمور. بالمية وخمسة هشام تحدث مع أحد علماء أهل السنة المعروفين أن يكتب السنة، اللي هو الزهري ابن شهاب الزهري المعروف. هلأ هون الزهري متوفي سنة 124، هو التواريخ مهمة بس لمعرفة السياق التاريخي. هلأ الزهري بلش يكتب بس ظلت محصورة كمان وقتها، يعني هشام بن هشام يعني بعده تزعزعت الدولة الأموية، صار في اضطراب، ظلت المسألة حسب ما بيحدثنا السيوطي لسنة 143 بعهد المنصور أبو جعفر المنصور الدوانيقي، يعني بعهد الإمام جعفر الصادق. نحن إذا ما نحكي بتاريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقتها بلشت تنكتب السنة بشكل جد. قديش في تاريخ؟ شوفوا بس التاريخ، يعني من ذلك الزمان إلى أواخر النصف الأول من القرن الثاني لكتبت السنة. شو رح يصير بهالفترة؟ اللي رح يصير بهالفترة أكيد رح تضيع كتير من الأحاديث، أكيد في ناس كتير رح ينسوا، أكيد رح يصير في أخطاء كثيرة. شو عشرات السنين ما في تدوين، كله على الذاكرة، أكيد رح يصير في أخطاء كثيرة جدا في مسألة نقل الأحاديث. ولكن فوق كل ذلك أن المجتمع الإسلامي ابتلي بكذبة ودساسين في تلك الفترة. في تلك الفترة مثلا بعطي شيء موجود بتاريخ السلطة، وهذا الشيء محقق في التاريخ. ابن أبي العوجاء أحد العلماء وقت المعروفين قبل ما يموت قال دسست في أحاديث رسول الله، يعني ألفت من عنده 4000 حديث حرمت فيها الحلال وحللت الحرام، 4000 حديث. هذا ابن أبي العوجاء. شوف شو صار هلأ بالسنة بالسنة النبوية، حتى مو واحد هلأ يروح على السنة بمعنى التاني، عم بيك عن السنة النبوية. اثنان، ظهرت في المجتمع الإسلامي شخصية لافتة جدا، هي أبو هريرة. أبو هريرة طبعا اسمه مش كتير معروف، بعضهم له عشرات الأسماء على فكرة، وهو روى تاريخه، ما حدا روى تاريخه. أبو هريرة شخصية كتير لافتة في التاريخ الإسلامي. ابن قتيبة أحد علماء أهل السنة بقول كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. طيب أمتى إجى على المجتمع الإسلامي؟ بخيبر قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. لماذا دخل في الإسلام؟ هو بيقول نص لأبي هريرة، هذا مش إنه حدا بيقول عنه يعني، بيقول كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطني. هو بيقول إنه هو كان من أهل الصفة اللي كان يطلعوا المسلمين من المسجد، واقفين أهل الصفة المسلمين كل واحد بياخذ واحد عنده على البيت لو من الفقراء المدينة. هو كان من أهل الصفة. هلأ إذا رايحين على مسجد النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم حامطين مكان للصفة، محل ما كانوا يصفوا. أبو هريرة طب ثلاث سنين يعني مقضيهم بريت المسجد، ما لازم رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان الشخصيات معروفة من أصحابه. تعرفوا قديش روع عن النبي صلى الله عليه وآله بالأحاديث الموجودة اليوم من كتب أهل السنة؟ 6000 حديث. يعني بمصادر أهل السنة أحد علمائهم بيقول لو جمعنا أحاديث كل الصحابة الأساسيين المكتوبة بكتب أهل السنة، أبو هريرة راوي أكثر من الكل. 6000 حديث. لك منين جايبه؟ على فكرة هذا عمل أزمة بمسألة الأحاديث النبوية. طبعا هو كان معروف أبو هريرة انه سريع التحديث، يعني مرة واحد لبس شيء على راسه قال له حل على راسه، قال له بعد قال لي انه النبي حكى عنه الحلة، قام ركب له حديث قال له ايه حكى عنه عادي يعني. هذا طبعا عمل مشكلة ابو هريرة، بديش يفتح ملفه كتير فيه. احد علماء اهل السنة الكبار المحترمين المجيدين الشيخ ابو هريرة، اذا تقروه عنده كتاب اسمه ابو هريرة شيخ النضيرة، هو معروف اسمه شيخ النضيرة. النضيرة طعام كان يعده معاوية له، كان يقول النضيرة عند معاوية أطيب وأدسم والصلاة خلف علي أسلم. هو كان يقولها، كان يركبها يعني. على كل أبو هريرة عمل واقع بالسنة النبوية بمعنى الأحاديث، واقع شوي أثر. إضافة إلى ذلك ظهرت بعض الشخصيات اليهودية التي أسلمت بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله بسنوات، مثل كعب الأحبار. كعب الأحبار إذا واحد بده يقرأ التاريخ الإسلامي ما في ما يقرأه. كعب الأحبار كان يهودي عالم، مش واحد يهودي عادي، عالم يهودي أسلم بعتقد بالسنة السابعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي، مش إنه مش من الصحابة. هذه الشخصية فتحت لها المنابر، فتح لها المسجد النبوي، كان يطلع منابر المسلمين ويعلم المسلمين ويأتي بالأحاديث الإسرائيلية يبثها في المجتمع الإسلامي بشكل واسع. الكثير من الإسرائيليات الموجودة اليوم بكتب المسلمين هي من كعب الأحبار. شخصية ثانية حده هو وهب بن منبه، شخصية تشبهه كمان أساسها يهودي، وهكذا إضافة إلى شخصيات أخرى. ما بدي طول الأسباب، بس عم حطكم بالجو إنه السنة هذا وضع، السنة هيك وضع، منع تدوينها بالبداية، حتى النشر كان إنه خاصة بالبلدان الجديدة، بالبلدان المفتوحة العراق الشام، إنه هولي يعني في فلترة على الأحاديث، في فلترة يعني، واضح أنه كان في توجه أنه ما يسمعوا كل الأحاديث، ما تنفتح لهم كل الأحاديث. بعدين منع تدوين السنة، ظهرت أحاديث كاذبة مدسوسة. شو انعكاس ذلك على المجتمع الإسلامي؟ هلا بدي أحكي عناوين مش طول بالبحث، انه من انعكاس ذلك اكيد انه اذا السنه ما انضبطت سيؤدي ذلك الى الاختلاف. ابن عباس حبر الامه له عباره كثير، عباره مرموقه بالتاريخ، هي تنهد من ابن عباس، بيعلق على حديث رسول الله صلى الله عليه واله الموجود في كتب المسلمين، كل المسلمين ما بيختلفوا فيها هذه الروايه، انه النبي قبل وفاته قال: ائتوني بدوات وقلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. اي موجود بصحاح هذا الكتاب، هذا الحديث. فاحد الصحابه كان قرب النبي صلى الله عليه واله قال: ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. هاي قصد انه مش سنه، كتاب. يقول ابن عباس: ان الرزيه، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. لأنه لو نبي صلى الله عليه وآله خلوه يكتب، قال لن تضلوا بعده، أنه هذا كتاب سند وثيقة، مش حكي واحد بيتناقله، ما كتبت. لو كتبت هذه السنة ما كان حصلت الاتجاهات. هذه الاتجاهات برزت بصورة مذاهب عقائدية وبصورة مذاهب فقهية. هلا بالمذاهب العقائدية ظهر الخوارج، ظهر المرجئة، اللي بيقول واحد شو ما بيعمل مش معلوم بيتعذب، يرجع أمره. وظهر المعتزلة. هلا مثلا المعتزلة كيف ظهروا؟ الحسن البصري، الحسن البصري متوفي سنة 110، يعني بعد عمر بن عبد العزيز 9 سنوات، يعني آخر حياته كان فتحت قصة إنه واحد يكتب السنة، ما في مشكلة كانت. كان يجي عنده شاب اسمه واصل بن عطاء. هلأ ضمن الجو اللي كان موجود في أسئلة، في شبهات، في كذا، واصل بن عطاء ما صار يقتنع من الحسن البصري، فاعتزل مجلسه أو طرده الحسن وعزله. هلا بعض بيقول هو اعتزل، بعض بيقول عزل من المجلس، يعني طرده كتلميذ، يعني اسس مذهب ومذهب المعتزله. اجت فتره المذهب الرسمي عند المسلمين هو المذهب المعتزله، يعني لما اجى المأمون اخذ المذهب الاعتزال هو المذهب الرسمي. بتفوت هلا انت، هلا اذا بتفتحوا التاريخ على دوله المأمون العباسيه، القضاة، المدارس، كله معتزله، يعني المذهب الرسمي هو معتزلة. تفتوا ما كان في كلمة بعد أهل السنة، لحد هلأ ما في كلمة أهل السنة، بعد ما صارت، بعد لحد هلأ في مذهب معتزلي كامل. هلأ المذهب المعتزلي من خصوصيته أنه يقول بالعقل، وأن العقل هو أساس في المعرفة. هو أزمته كان واصل بن عطاء أنه الأحاديث الموجودة التي يعبر عنها بأنها سنة لا تجيب عن أجوبة المثقف، فيريد أجوبة لم يجدها في الأحاديث، فاعتزل وقال بأني أستطيع أن أجيب بواسطة العقل، وأعطى دوزا أو مستوى عاليا للعقل، وأسس مذهب المعتزلة القائم على أساس العقل، وتطرفوا في العقل، تطرفوا يعني، حتى قالوا بأن العقل البشري يمكن أن يعرف القانون الذي يجب على الله أن يسير عليه. تطرف العقل، بس إنه كانوا أهل عقل. طبعاً معتزلة عقل فيك تحكي معهم، والمعتزلة عنده شخصيات تاريخية كبيرة، من ضمنهم ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب تفسير نهج البلاغة، سامعين عنه، هذا شخصية معتزلية. هلأ بعد فترة، هلأ المعتزلة عقل عقل عقل، وين السنة؟ النص وينه؟ صار العقل على حساب النص بالأمور العقائدية. طلعت شخصية ثانية، هي شخصية أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يعني نحكي عن تاريخه، نهاية تاريخه 241 الهجرة، توفي. أنا عم قلب لكم التاريخ، يعني هذا أمتى؟ يعني هذا بزمن الإمام الحسن العسكري، حتى تعرفوا التاريخ كيف التقاطع اللي عنده. يعني أحمد بن حنبل طلع، أين السنة؟ تركتم السنة يا جماعة، أخذتم بالعقل وتركتم السنة. لابد أن نرجع إلى السنة. هون طلعت كلمة أهل السنة، ما كان في قبل كلمة أهل السنة، وطلعت بوجه المعتزلة مش بوجه الشيعة. قبلها ما في شيء اسمه أهل السنة، هون بلش الحكى أهل السنة مقابل المعتزلة. معتزلة أهل العقل، أحمد بن حنبل أهل السنة. من وين أحاديث؟ طبعا في فتنة، صار هي فتنة خلق القرآن، ما بدي هلا أحكي فيها، بدأ كلام مبسوط، إنه القرآن مخلوق أو غير مخلوق. هو قال القرآن قديم وغير مخلوق، هني لا، عندنا القرآن مخلوق. فتنة دم وحبس وعذاب، وفتنة بين مجتمع السلطة مش مجتمع المعارضة. ما قلنا فصلة بعد، ما عم بحكي هلا أنا بمجتمع أهل البيت، عم بحكي كله بالقناة الثانية، الساحة الثانية عمليا. هلا أحمد بن حنبل عانى وتعذب وضلوا صلب في رأيه. المعتزلة طبعا الكلام الشعبي كان مع أحمد بن حنبل، كلام الدين اللي فيه يعني نوع من العاطفة الدينية مع أحمد بن حنبل، الناس توجهوا مع أحمد بن حنبل. المعتزلة ضعفوا، السلطة العباسية شو هتعمل؟ ما فيها تبقى مع المعتزلة، وما فيها تروح مع أحمد بن حنبل، لأنه جماعة أحمد بن حنبل مسكرين، ما بيقولوا بالعقل، هني بيقولوا أصلا العقل. أحمد بن حنبل وجماعته بيقولوا العقل لا نستطيع أن نستدل به على الدين، ولا نستطيع أن نؤيد به الدين، سنة ونقطع السطر، ما في عقل. ليش هلأ بيقولوا مثلا بلبنان بيقولوا حنبلت معه؟ أنه كان مثلا متشددين. هلأ السلطة ما فيها تحكي مع أحمد بن حنبل، إنما تحكي تتفاوض هي وياه. إذا واحد كان في عنده تعطيل للعقل بصير صعب، بصير صعب الحوار معه، بصير صعب إنه تتفاوض معه. شو هتعمل؟ فجأة ظهرت شخصية جديدة بالمجتمع الإسلامي، هو أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري ولدان سنة 260، هلا بتعرفوا بعدين قيمة هالتواريخ، سنة 260 ومتوفي سنة 324. يعني أمتى 324؟ يعني قبل انتهاء الغيبة الكبرى 5 سنين. كل هذه الغيبة، يعني الإمام مهدي عليه السلام كان يباشر الحكومة بواسطة السفراء. طلع أبو الحسن الأشعري بعهد الغيبة الصغرى، لأن هول إلن معنى بفلسفة وجود الإمام وغيبة الإمام، وأنه ما صار الغيبة الكبرى، لأن هو هن تأسيس المذاهب، بهون تأسيس المذاهب. طلع على المنبر، مين هو أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري هو شخصية معتزلية 40 سنة من علماء المعتزلة الكبار، معروف بأنه شخصية معتزلية كبيرة. طلع على المنبر قال يا جماعة أنا عملت مراجعة على الدين، وطلع عندي إنه الحق منه مع المعتزلة. هو معتزلة 40 سنة، طلع الحق مع أحمد بن حنبل، الحق مع أحمد بن حنبل بكذا، الحق مع أحمد بن حنبل بكذا، الحق مع أحمد بن حنبل بكذا، ويمدح أحمد بن حنبل، بس هو مش مع أحمد بن حنبل، لأنه آخر شيء قال لكن بس اللي بنقولها نحن. هو ما عنده، هو عنده كمان إنه العقل، عقل أحمد بن حنبل بيقول ممنوع تدخل العقل على الدين، ما هو أساسه معتزلة. هو قال العقل يعني فيناش نحن نستدل فيه على الدين، بس فينا نأيد فيه الدين، عم يعمل حل وسطي. لذلك هو ما كان ناشف ومتشدد، عطى نوع من المجال للعقل. أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري تبنته السلطة وأصبح مسلمو السلطة أشعريين بأغلبهم إلى يومنا هذا. أغلب هلأ السنة اليوم يعني فوق 90%، بعضهم بيقول 95% من أهل السنة اليوم هم أشعريون، جماعة أبو حسن الأشعري. هون فيك تقول التاريخ الأساسي بالمذاهب وقف. هلأ بعدين إجا ابن تيمية بالقرن العاشر، هو من مواليد بالقرن الثامن، هو من مواليد القرن السابع وكانت نهضته بالقرن الثامن. ابن تيمية قال علينا أن نرجع إلى السلف، قصده أحمد بن حنبل. يعني هو فكرته العودة إلى السلف، العودة إلى تلك الفترة. لأنه ابن تيمية شو قال؟ قال إنه الأشاعرة عم ياخذوا بالعقل كتير. هو سبحان الله، من الإنسان عنده عقل شيء المطهر، بيقول كل ما مضى على الأشعرية زمان كلما تحولت نحو الاعتزال. ما في الواحد بده يجنح للعقل، لذلك بالشخصيات الأشعرية طلع الرازي اللي هو العقل، عقل السنة الرازي، بس إنه آخر شيء أشعري. إجت شخصيات لونت الأشعرية بلونها، الغزالة بالتصوف والعرفان بين هلالان إذا قلنا عنه عرفان، الرازي بالعقل. هلأ ابن تيمية قال لا، نحن ما نلغي العقل. ابن تيمية عاد مسألة إلغاء العقل، لذلك أسس ما يسمى اليوم بالسلفية. اليوم الجماعة السلفية هم عبارة عن جماعة ابن تيمية، محمد بن وهاب بن عبد الوهاب، بعدين هو مدرسة ابن تيمية. محمد عبد الوهاب من هو العالم؟ هو مقلد لابن تيمية، هو بيرجع لابن تيمية، ابن تيمية هو صاحب المذهب. لذلك وهابيون هم سلفيون، مش انه في سلفيون وفي وهابيون، الوهابيون هم سلفيون.